بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويرون يعني أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. هذا من حقوق الولاة أنه يؤتم بهم في الصلاة وفي الجمعة، وهم الذين يقيمون الحكم في الناس. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أربع من أمر الإسلام إلى الإمام: الحكم والصلاة والجهاد والفي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤم الناس، والخلفاء الراشدون من بعده، وكذلك الخلفاء في عهد بني أمية وبني العباس. هؤلاء الخلفاء وهؤلاء الولاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع فيهم تغيير. وهنا عندما نذكر هذا، فهذا أولا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر عن أمور مستقبلية ووقعت كما أخبر، ومنها أنه ينبغي أن نعرف ماذا يجب علينا فعله مع وقوع التغيير. فنحن نحكي شرع الله، لا نبرر أمرا لأحد. وفي عهد الخلفاء الراشدين، بل وفي عهد أقوى الخلفاء الراشدين، ولاة الخير والصلاح ذكروا ذلك من باب أن تنقاد الناس لما يستقبلونه من عهد الخلفاء بعد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي يعني يعرف كل أحد قوته في إقامة شرع الله وعدله وقوته في نصر الدين، لما فتح البصرة ولى عليها عتبة بن غزوان، و قام عتبة بن غزوان خطيبا في الناس، يعني هو من نواب عمر رضي الله عنه البصرة، والي على البصرة. وعمر رضي الله عنه من أشد الناس فراسة، لا يعين إلا خيار الولاة، كما عين معاوية على الشام واليا على الشام، وطعن من طعن في ولاية عثمان لأنه ولى أقاربه في الشام وفي غيرها كذب، وهذا ممن تلقفه بعض الجهال عن الرافضة. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا ولاة في عهد عمر قبل عثمان رضي الله عنه، ومن ولاهم علي بن أبي طالب من قرابته أكثر من ولاهم عمر عثمان من قرابته، كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة. ماذا قال عتبان بن غزوان؟ قام خطيبا في أهل البصرة قال: بلغنا أنه ما كانت خلافة نبوة قط إلا وتناسخت إلى ملك. خلافة نبوة خلافة الخلفاء الراشدين، ثم حصل كما أخبر عتبة بن غزوان، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا. قال شيخ الإسلام: وكان ملك معاوية رضي الله عنه أكمل وأفضل ملك عرفه المسلمون. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الولاة تغيرهم في الحكم وتغيرهم في الصلاة التي هي آكد الأركان بعد الشهادتين. قال يكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني يطبقون الشريعة في أشياء ويعطلون الشريعة في أشياء، الله يهديه، تعرف وتنكر، يعني فيها حكم فيه منكرات، مو بخلفاء راشدين عندهم نقص. فقالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. أيضا ذكر في أمر الصلاة قال يكون فيكم أمراء، الحديث الصحيحين حديث عبادة بن الصامت، يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تصلون الصلاة لوقتها وتصلون معهم نافلة. ليش؟ لأن الوقت من آكد شروط الصلاة، ولأن مصلحة اجتماع المسلمين على واليهم تقتضي أنك تصلي معهم تأتم بهم نافلة، لأن ترك الاهتمام بهم هو إعلام بمنابذتهم والخروج عن طاعتهم، وهو من أسباب الشر والوقوع الفتنة والعياذ بالله. شوف ركن من أركان الإسلام عظيم، كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أدي الصلاة لوقتها والأتم معهم، لأن ما يترتب على مفسدة الخروج عليهم أعظم من المفسدة التي يحتملها الناس مع اجتماع الناس عليهم. لأن الولاة من أعظم يعني وظائفهم فصل أيدي الناس بعضهم عن بعض، وإلا لو كانت الأمور فوضى لكان ضعيفهم نهبا لأقواهم. أما هذا من حقوق الولاة سواء في الجهاد أو في الإمامة، أنه يغزى ويصلى مع كل بر وفاجر. لكن أنت بتصلي مع أحد الناس، لا والله تحرى مع صاحب سنة يصلي الصلاة لوقتها ويقيم السنة. واضح؟ في فرق بين حقوق الولاة وحقوق أحد الناس. نعم. لحظة تكفى جزاك الله خير. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا، يعني ظلم. ده كل كتب عقيدة أهل السنة والجماعة إيش يقولون؟ ونرى الجهاد مع أئمة الجور، لأن الجهاد لك غنمه عليه جور. لكن أي جهاد هذا؟ جهاد الشرع، جهاد الذي لا غدر فيه، لا قتل فيه للنساء ولا للصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل، أنكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. النساء والصبيان والشيوخ والأطفال والمدنيون لا يقتلون، فما يصنعه البعض من الغدر بهم وقتل من لا يقتل هذا ليس بجهاد، هذا ظلم. ولو وليت بعض من فعل ذلك حجزته شهامته قبل دينه، فإن أبا دجان اخترط سيفه ليقتل امرأة فوقف أمسك، فقال له صاحبه ما شأنه؟ قال إني أجل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أعف الناس قتله أهل الإيمان، إيمانهم يحجزهم عن قتل من لا يجوز قتله. ثم يا أخوان إن الغدر بالكافرين لا يفعله إلا من لا يعرف أسباب النصر، لأن الله ينصر من ينصره، والغدر ليس من نصر الله عز وجل. ومن كان بينه وبين الله ثقة فيما يعلمه من أحواله فإنه لا يفزع إلى الغدر، ومن يعرف سنة الله الكونية في عدم نصرة الغدر لا يفزع إلى الغدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. لكن بعض من فعل ذلك لو كان الأمر كما يقول متأولا فقد أخطأ التأويل بلا ريب، أنهم من حين صنعوا ذلك يقولون الحرب خدعة. وكل من كتب في فقه الجهاد من المتقدمين والمعاصرين يفرق بين الخدعة والغدر في الحرب. الغدر لا يجوز، خيانة لا تجوز بأي حال من الأحوال. الغدر فرق ما بين الخدعة والغدر، أن الخدعة هو حسن تدبير المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة قوم ورى بغيرها. أما الغدر أنك تشعر العدو بالأمان ثم تمكر، بهذا لا يجوز. نبه على هذا ابن المناصف رحمه الله تعالى في كتابه الإنجاد في أحكام الجهاد. طبعا لو وقع الغدر من أي جهة تنتسب إلى الإسلام والمسلمين نبرأ إلى الله من فعله، ولا يعيبنا ذلك أن نبرأ إلى الله من هذا الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مع أن خالد قتل يعني أولئك متأولا، قتل بني جذيمة متأولا، جاءهم فقالوا صبعنا، ويريدون بصبعنا ماذا؟ يعني أسلمنا، تحولنا من دين الجاهلية إلى دين الإسلام، لأن عندهم في عرفهم المستعمل أن من ينتقل من دين إلى دين يقال له صبع، وليس يراد به عباد الكواكب. وهذا يدل على ضرورة فقه الاصطلاح، وأن الخطأ والزلل في فهم الاصطلاح يترتب عليه فوات النفوس، الذي هو أعظم ما يكون من مفاسد. فالمقصود أننا يعني نبره إلى الله من الغدر، ويعني حقيقة من الغدر الذي وقع أيضا أنهم دخلوا ديار قوم بأمانهم ثم غدروا بهم وفجروا بهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم والمدنيين، وقتلوا معهم المسلمين، قتلوا 600 مسلم. أنت إذا ذهبت إلى أي دولة زيارة لها ووقعت على عقد الفيزا خلاص لازم تلتزم في عقد الإقامة الذي وقعت عليه، لأن هذا عقد بينك وبينهم. فلا يجوز أن تدخل إلى ديارهم بأمان ثم تغدر بهم، ثم أتركوا النساء والصبيان المدنيين لا حد يتعرض لهم، هؤلاء أمناء، إذا أمنوا لا يجوز، هؤلاء مؤتمنون مستأمنون، لا يجوز أحد أن يغدر بهم سواء عندنا أو ذهبت إلى ديارهم بأمانهم، ما يجوز. القتال دائما بين العسكر والعسكر والجيش والجيش، حتى الخوارج في السابق يقع منهم عدوان وبغي لكنهم يقاتلون العسكر. أما الآن بعض من هو عنده شعبة من شعب الخوارج في التكفير والخروج على الولاة، لكنه لا يملك مروءة الخوارج من قبل، يفجر فيك في النساء والمدنيين والكذا، يفجر في مملكة كامل يغتال الناس فيه وهم آمنون مدنيون. هذا شيء غير معهود من أحوال الخوارج من قبل. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الشيطان استدرجهم من باب التأويل. يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة: وهل قتلت الأنبياء إلا بالتأويل؟ وبهذا يتبين جناية التأويل على الدعوة والجهاد. حتى أنه قرأنا في كتب القاعدة في جزيرة العرب أنهم صاروا يتجرون في المخدرات لا لتعاطيها، ولكن من باب تمويل عملياتهم العسكرية تأويلا. وصاروا ينكرون على الدولة السعودية أيضا محاربتها لغسيل الأموال. هذا لا شك أنه يدل أنهم قد أبعدوا جدا جدا في الانحراف عن الجهاد الشرعي وعن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالجهاد جهاد الكفار مع الأئمة، وهذا يدل على ماذا؟ ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جوره، على أن الجهاد موكول إلى الإمام، وهو كذلك كما قال ابن قدامة في المغني، قال: الجهاد موكول إلى الإمام. من شروط الجهاد أن يأذن فيه الإمام، أما كل واحد بنفسه ينادي حي على الجهاد لا يجوز، لأنه يقع من الشر كما ترون. كيف انعكست مقاصد هؤلاء على الإسلام، وكانت تهوراتهم سببا في تسلط الكفار على ديار الإسلام أكثر من ذي قبل، وكان من أسباب تهوراتهم أن مكن الكفار من ديار الإسلام وجلبوا للمسلمين احتلالا جديدا تجاوز العقد من الزمن لم يستطيعوا إلى الآن رفعه. لذلك الجهاد ليس فوضى. الصلاة لها شروط، الجهاد له شروطه من باب أولى. دماء تراق وأموال تبذل، اقتصاد دول، وفي تعريض سيادة الدول للأخطار وأراضي المسلمين للاحتلال. أجل كل واحد يقول أنا أنادي للجهاد وحيا الجهاد، لا، الجهاد موكول إلى الإمام وإلى ولي الأمر. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال المفسرون: الأمر الجامع هو الذي يجمع له كالجهاد في سبيل الله. وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في إذنه لبعض المخلفين الذين لم يخرجوا للجهاد في غزوة تبوك، وهذا يدل على أن إذن الجهاد للإمام. قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: الجهاد كنا الحجر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 13 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. ما خرج فرض كذا، منعه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. اكتتبت في غزوة كذا، أمور ما هي بفوضى، كل واحد يقول يلا أنا اللي أخرج وأنا اللي كذا وأنا اللي كذا، ما يصير. وقد حكى الإجماع على أن الجهاد لا بد له من إذن ولي الأمر القرافي وغيره من أهل العلم. وقال شيخنا العثيمين في شرحه، في الشرح الممتع، يقول: لو كان الجهاد فوضى ربما تجهز أقوام وقالوا: نريد غزو العدو، وهم يريدون قلب النظام والوثوب على السلطة. ذكر في الشرح الممتع في المجلد الثامن الطبعة الأولى. نعم، اقرأ.
ويرون الدعاء لمصر
الإنسان
والعفو إلى
الأهل. نعم، يرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. الدعاء للولاة فيه خير عظيم، تدعينهم بخير، تدعي أن الله يهديهم يهدي بطانتهم، وأن الله عز وجل يصلحهم. لماذا؟ لأن صلاحهم صلاح للشعب وللبلد، صح ولا لا؟ لذلك قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. من أين أتي استحباب الدعاء للسلطان؟ ما دليله؟ دليله حديث تميم الداري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لأئمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم. والنصيحة تعريفها الجامع الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح قيام الناصح المنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا، ومن ذلك الدعاء له، هذا من أعظم وجوه الخير وحب الخير له. وعلى هذا سلفنا الصالح قال الفضيل وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام. وأنا من أول كنت مع هذيل اللي يهيجون، كان إذا حد يدعي ما أمن على دعاه، إذا صار يدعي الولي الأمر كانت قلوبنا ملأوها بسوء الظن حقيقة. أسأل الله عز وجل أن يصلح ولا تبقى. ثم هو منهج قطبي، يعني مهم منهج علماءنا ومشايخنا وأهل السنة والجماعة، واضح والقطبيون تعرفون كما قال حسن البنا يقول: ليس لنا ولا لأي حكومة من الحكومات، لا تنحنح الله يهديك. نعم. والعطف إلى العدل، تدعو لهم أن الله يعني يجعل حكمهم في ملازمة الشريعة والحكم بالعدل وإزالة المنكرات. أنا صاحب الجماعة، نعم، لا نخرج على ولاتنا ولا نكون سلبيين، ما نبذل أسباب إصلاح الأمور، فلا نبرر الخطأ ولا ننزع إلى السيف، بل ندعو لهم بالخير ونصبر على دعوتهم ونصيحتهم. نعم. طيب، أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج عليهم بالسيف، والخوارج يرون الخروج، بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الخوارج دينهم المعظم مفارقة الجماعة والعياذ بالله. وبعضهم كما قال الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: يرى السمع والطاعة ولزوم الجماعة مهانة. وبعضهم عجيب، بعضهم أعجب من هذا وهذا، يرى السمع والطاعة لمن أخذت له بيع وليست له بيع أمير حركة، ولا يرى السمع والطاعة لولي الأمر الذي بايعه المسلمون جهارا نهارا. يعني يرون السمع والطاعة لمن ليس له ولاية على المسلمين، ولا يسمعون ويطيعون لمن له ولاية على المسلمين ويجري حكمهم في المسلمين، كلهم من تيه الضلال الحركي والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. حديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ومن حديث ابن مسعود في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون فيكم أمراء تعرفون وتنكرون ويستأثرون بالأموال، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وجزء من هالأمور تراها نفسية بعض في المعاملة في الحكام، ما الإنسان يلزم نفسه بالأدلة الشرعية ويكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة اللهفان: وغالب الناس ينظر في حقه على الله ولا ينظر في حق الله عليه. الله أكبر. الله اللي متفضل على عباده كل أنواع النعم، بعض المخلوقين ينظر في حقه على الله ولا ينظر في حق الله عليه، فكيف هذا بينظر في حق ولي الأمر عليه؟ فالخروج يعني شأنه عظيم، لذلك ما نعلم أحدا أمر الشرع بقتاله ونعته النبي صلى الله عليه وسلم بأشد النعوت مثل الخوارج. قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم يفرقون الجماعة ويوقعون الفوضى في الأمة وتنقطع السبل وتراق الدماء وتحصل فتنة عامة، يكون الضعيف نهبا للقوي وتنتهك الحرمات والأعراض ولا يأمن الناس. إن من أعظم وظائف الإمام فصل حجز أيدي الناس بعضهم عن بعض، لذلك شرهم عظيم الخوارج. نعم.
ولا قتال في الفتنة.
ما يرون قتال في الفتنة، كذلك لا يصطنعون الفتنة. وبعض الأحزاب شأنهم صناعة الفتنة، من حين ما ترتاح الأمة شوي لا طلعت مجموعة يبون عندهم تنظيم سري ويبون يقلبون الحكم ويبون. ولا بد نتهيئ نفسيا لهؤلاء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يعني في كل فترة يخرجون، كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع حتى يخرج الدجال، فيكونون في فئة الدجال أيضا والعياذ بالله. هذا يدل على ضلال. نعم. يرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان وجد على شرط في ذلك. الفئة الباغية التي تبغي على جماعة المسلمين وإمامهم، هؤلاء لا يقاتلون إلا إذا بدأوا الإمام بالقتل، والأصل في قتالهم قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قالت عائشة رضي الله عنها: ترك الناس العمل بهذه الآية. ويقول الفقهاء والعلماء أن الإمام إذا وجدت فئة باغية فإنه يعني يرسل إليهم من العلماء من يناظرهم قبل أن يقع القتال، مثل ما فعل أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج يناظرهم، فرجع منهم 2000، في رواية رجع النصف. بعد ذلك إذا ناظرهم، لأنه هم يعني البغاة يعتقدون أن لهم تأويلا سائغا في نظرهم، والتأويل السائغ هو الذي يعني قد يعذر صاحبه لكن في الحقيقة لا يجوز له شق عصا الجماعة. أما الخوارج فيقول شيخ الإسلام: لهم تأويل لا يقوله ذو عقل. فرق بين الخوارج والبغاة. البغاة بعد أن يرسل إليهم الإمام من يعني يرفع عنهم الشبهة، وإذا أقاموا على شبهتهم وعلى مفارقة الجماعة وقاتلوا فإنهم يقاتلون. إذا وقع القتال فإنهم يعاملون معاملة تختلف عن الكفار، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم إلا في حالة واحدة، إذا كان يرجع إلى فئة ثم يعود لقتالنا، فهنا استثنى العلماء هؤلاء كما قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، وكما قال ابن المنذر، كما قال الحنفية أيضا. أما إذا يعني ولا مدبرا خلاص وترك للقتال ولا يعود إلى فئة ولا يستجمع قوته مرة أخرى، خلاص يترك، لأن هكذا عامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قاتله من البغاة غير الخوارج. ولا القتال في فتنة. القتال في فتنة يا أخوان، ما هو القتال في الفتنة؟ يقول شيخ الإسلام: هو الذي مفسدته أكثر من مصلحته، مثل القتال الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كل له تأويله. علي رضي الله عنه طلب البيعة من معاوية، معاوية رضي الله عنه ما أعطاه البيعة وقال: أولا تسلمني قتلة عثمان، لأن قتلة عثمان كانوا في عسكر علي. ومعاوية رضي الله عنه ابن عم عثمان رضي الله عنه، فهو وليه يطلب دم، ولذا قال الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. شوف ابن عباس بن آل البيت فهم من هذه الآية أن الولاية ستؤول إلى معاوية رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما. لكن يا أخوان علي ما كان فرح بقتل عثمان رضي الله عنه ولا كان يرضى بهذا، لكن ما كان يستطيع أن يسلم قتلة عثمان، هو هذا الصحيح. أما من تأول أنه علي رضي الله عنه لا يرى قتل الجماعة بالواحد مو صحيح. علي كان لا يستطيع أن يسلم قتلة عثمان لأنه كانت لهم شوكة في عسكره، فإذا سلمهم هاجة الفتن أكثر. وهنا كان ابن عباس رضي الله عنهما يسعى إلى قول تجتمع فيه الأمة بعيدا عن الفتنة العظيمة، كان يقول لعلي رضي الله عنه اطلب البيعة من معاوية وخله استبقه على الشام كما كان واليا على الشام منذ عهد عمر، ووله شهرا ثم اعزله دهرا إذا كنت تخشى من شيء. فأبى عليه علي ذلك فقاتل ليقضي الله أمر الكلام. ثم الذي يدل على أن هذا القتال ما كانت مصلحته يعني أقوى من مفسدته أو أكثر من مفسدته، وأن معاوية رضي الله عنه لما ولي الحكم بعد علي رضي الله عنه ما استطاع أن يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه. هذه القطعة من العقيدة في التمييز بين دار الإسلام ودار الكفر. دار الإسلام التي غالب أهلها مسلمون وشعائر الإسلام فيها ظاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما انتظر من سمع النداء وإلا أغار عليه، وتجري فيهم أحكام المسلمين. هذه هي دار الإسلام. نعم. لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، وهذا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأما حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ادخل قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا للسببية يعني بسبب أعمالكم، ولا أحد يعني يدخل الجنة بدون عمل، والأعمال أسباب لدخول الجنة. لكن الباء المنفية لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، باء العوض، يعني أعمالنا مهما كانت كثيرة لا توازي بعض نعم الله التي أنعمها عليه حقيقة. والنعمة أيضا عظيمة أن الله عز وجل هدانا لهذا، ولولا الله ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة أقروا بذلك وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. إذن الأعمار بيد الله، ومن حين ما سبحان الله ينفخ الملك في الجنين الروح كما جاء في حديث مسعود في الصحيحين يكتب رزقه وأجله، وهو أيضا موافق للتقدير السابق، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا لا شك. ولا أظن أحد من العقلاء يتحسر على شيء قد قضاه الله عز وجل إلا من جهة يعني من كان مفرط في الطاعات والعبادات، وإلا الدنيا ما حد يبكي عليها ترى أخوة. لكن مع هذا ما نرجوه من الدنيا ليس كما يرجوه الكفار منها، الذين قال الله عز وجل فيهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الكفار ودهم يخلدون في النار لأنهم يدرون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله، أو ليس لهم غرض إلا الدنيا. أما المؤمنون فما يريدونه من طول العمر في هذه الدنيا إنما يريدون به أن يكون سببا في حسن العمل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم.
وإن الله
الله تكفل برزق عباده، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هذا رزق الغذاء، رزق الزينة أيضا تدرك منه ما كتبه الله لك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، قال علماء السلف قال الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه الأجل، ولا أوضح من هذا إلا ما أقامه الله عز وجل من أسباب في إرسال موسى وهو من أولي العزم من الرسل مع الخضر إلى جدار اليتيمين الذي كاد يسقط فتظهر أموال اليتامى ثم لا تسأل بعد ذلك عمن يأخذه من الأقوياء، حفظ الله عز وجل هذا المال لهؤلاء الأيتام، ويدل على ماذا؟ على أن الإنسان أيضا لو كان ضعيفا في بذل أسبابه في حفظ ماله الله عز وجل يجعل له من الأسباب والتدابير الخفية ما لا تعلمه أنت، ومنها من كان يظن هالخليج هالصحراء الجردة من أول ها؟ الله عز وجل يخرج من باطنها هذا النفط الخير العظيم، الحمد لله رب العالمين، أعاننا الله وإياكم على شكر هذه النعم آمين، وحفظ الله النعم هذه لنا وجعلها أسبابا في طاعته وعمارة الأرض بتوحيد الله تبارك وتعالى واستباق الخيرات آمين آمين. من الله تعالى هذه منح إلهية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تبذل الأسباب لكن لله عز وجل تدابير فوق الأسباب، والرزق يجلبه التوكل على الله. في حديث عمر رضي الله عنه في جامع الترمذي والصحاح وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة، كذلك الأمن الله يحفظه لنا بتوحيده وطاعته وتحقيق الإيمان والإسلام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال هود لقومه عاد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم. نعم، الشيطان خلقه الله عز وجل وجعله من أسباب غواية الإنسان، ومع هذا حذرنا الله منه وقال عز وجل إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن ننسى أن عدو ونركن إلى وساوسه وإلى تزيينه لنا أنواع المعاصي والذنوب والعياذ بالله. لكن ما شأن المسلم؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا هم مستبصرون إذا فإذا هم مبصرون. وإذا كان يوسوس فالحمد لله تعوذ من الشيطان خل أقصى ما يدركه منك فقط الوسوسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيطان هذا عنده جنود وعنده أولياء، لذلك قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. لكن تدل عالم الشياطين عالم غيبي، فالشيء اللي ما جاء في نص الأمور غيبية لا تخوض فيها. رأيت بعضهم في إحدى الفضائيات يعني بالغ في الكلام في هذا الموضوع في أمور ما فيها دليل، والسلف كان عندهم فقه حتى سبحان الله في الإجابة عن هذه الأسئلة التي ليس فيها دليل. قيل للشعبي الشيطان تزوج، الله يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قال الشعبي ذاك عرس ما حضرناه. زي ما قالوا أنا مو بالمليج. طيب والشيطان له تأثير على الناس، ولذلك قال أبو بكر الإسماعيلي توسوس الآدميين ويختبعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. نعم، يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بل له تأثير عام من هذا حتى بالعين. فالجن أحيانا يعجبهم الإنس ما يعجب الإنس من الإنس ولا يذكرون الله، لأن الجن والشياطين ترى أنواع بعد. احنا عندنا كم 73 فرقة هم نفس الشيء، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني فيهم السلفي وفيهم الأشعري وفيهم المعتزلي وفيهم الرافضي وفيهم التكفيري وفيهم جنان والعياذ بالله. لذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية لأم سلمة بها سعدة. قال الحافظان بن حجر والنووي رحمهم الله يعني بها نظرة من الجن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها. فتأتي الشيطان أعم من هذا، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول ابن القيم استمتاع الجن بالإنس أنه يأمره بالشرك فيطيعه، يقول له اذبح لي ديك دجاجة، اذبح لي كذا، سولي كذا، شركيات، اسجد لي، غيره وغيره. والإنس يستمتع بالجن إنه يخبره بعض الأمور، لأن تعرفون الجن يسترقون السمع، ومسترق السمع هكذا يقول سفيان عيينة حتى يعني يصل بعضهم إلى السماء الدنيا، فيذكر الأمر قد قضي في السماء، فينزل بها الجن على وليه من الإنس في الدنيا فيخبره بها ويكذب معها 100 كذبة. لكن هذا الجن ما يطيع ذاك الشيطان إلا لما يشرك بالله، إنما سبيله على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومع هذا تحصنوا بالأذكار، لا يضركم شيء بإذن الله تبارك وتعالى. من قرأ آية الكرسي حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأ حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. نعم.
وأن الدنيا سحر وسحرة وأن السحر استعماله بكم فاعله مستردا له نافعا ضارا بغير الله.
السحر يطلق على الصرف، تقول العرب ما سحرك عن كذا يعني ما صرفك عن كذا، والسحر يطلق على ما خفي سببه ولطف، لذلك الوقت الذي قبل الفجر يسمى بالأسحار، والرئة تسمى سحرا لخفائها واستتارها. تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. والسحر هذا أنواع، منه ما هو أدوية وأدخلة، ومنه ما هو عقد، ومنه ما هو غيرها أنواع. أعذر الله وإياكم من السحر والسحر. والسحر كفر كما قال المصنف رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: عامة العلماء أو أكثر العلماء على أن الساحر كافر، لأنه لا يقع سحره إلا بالشرك. ولذلك يقول الله عز وجل: وما كفر سليمان، هذا الدليل الأول، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما له في الآخرة من خلاق. هذا نفي للخلاق المطلق عنه، ما له نصيب في الدار الآخرة، وهذا شأن الكافر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا، هذا أيضا دليل آخر، واتقوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أيضا قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: نفى عنه الفلاح الدنيا والأخرى، وهذا لا يكون إلا لكافر. كذلك جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم لفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. نعم، مجانبة البدعة يجب وجوبا، لأن الله عز وجل قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك 51 ليلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في دليل على وجوب هجران من فعل ما يستوتي ما يستوتي ما يستوتي ما يستوجب العثر. وفي حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وتوقير أهل البدع وإيواؤهم وإظهار مذهبهم، كل هذا داخل في هذا الوعيد والنهي الأكيد والآثام. يقول الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه والفخر والتكبر والعجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: والخيانة والدغل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. والاغتيال أيضا لا يجوز، هذا من أعظم أنواع الغدر. ومع الأسف الشديد بعض الدعوات الحركية من وسائل دعوتها الاغتيالات والعياذ بالله. كيف هذه دعوة؟ هذه إفناء للناس، اغتيالات والعياذ بالله. كيف تغتال المسلمين تقول هذه الدعوة؟ هذا شر. والقصاص بين الناس من يقيمه؟ ولي الأمر. مو بأحد الناس بالإجماع. نعم. كف الأذى واجب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وترك الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف أعظم ما يكون من التنفير منه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إلا لمن أظهر بدعة. البدعة ترد بدعته لكن ما تتكلم في أمور الشخصية لأن هذا يصير غيبة بعدين. واضح؟ أما نقول هذا مبتدع أو هذا يدعو إلى مذهب الخوارج أو هذا يدعو إلى مذهب الفرقة الفلانية المبتدعة هذا واجب لأن هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر ومن النصيحة لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. كذلك الجرح والتعديل الذي وقع من أئمة الحديث في نقد الرواة الذين كانوا يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان الإمام أحمد بن حنبل جالسا وكان ينقد بعض الرواة يقول فلان ثقة وفلان ضعيف. فقال له أبو تراب النخشبي قال هذه غيبة. قال له الإمام أحمد اسكت هذه ليست غيبة هذه نصيحة. ففي فرق بين الكلام في المبتدعة في مقالاتهم وضلالاتهم وبدعهم في فرق بين الكلام في أمورهم الشخصية. نعم. لأنه لا يمكن أن تعرف هذه الشريعة وتعبد لله عز وجل بما فيها مما أمره الله مما أمرك الله عز وجل أمر استحباب أو أمر وجوب وما نهاك الله عز وجل عنه من نهي تحريم ونهي تنزيه وما يجب عليك اعتقاده في هذا الدين إلا بطلب العلم. وطلب العلم هو خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد تكلمنا عن فقه طلب العلم في الأول محاضرة قبل بداية الدورة بما يغني عن إعادته. والعلم يؤخذ من الصحابة إذا قال وطلب آثار الصحابة وكتب العقيدة والفقه كلها مشحونة بذكر فقه الصحابة واعتقاد الصحابة والكف عن الوقيعة فيه. ما حد يتكلم في الصحابة إلا ضال زائد. لذلك كما قال ابن السمعاني قال الوقيعة في الصحابة علامة الخذلان. تبي تعرف المخذول اللي حتشي في الصحابة خيار خلق الله رضي الله عنهم ورضوا عنكم هو يجي ويحتشي في الصحابة. وتأول قبيح عليهم ويكلون فيما جرى بينهم على التأويل الله عز وجل. يعني هذه الأمور أنت ما تدري ما حضرتها فكف لسانك الله عصمت منها بعد تروح تدور أسباب الإثم فيها. إذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وما عقله قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. بعض الفتنة ما تدري وشلون صارت تحريش الشيطان ترى بلحظة. معركة الصفين كيف صارت؟ اجتمع الزبير وعلي للصلح واتفقا عليه. فكان في عسكر علي من قتلة عثمان من ظنوا خلاص الحين اصطلح الفريقان سيقوم علي بتسليم قتلة عثمان لطلحة والزبير وبعدين ينقتلون. فقالوا وش نسوي؟ قالوا نغير على الزبير طلحة. فغاروا على الزبير وطلحة فظن الزبير وطلحة ان هذين اصحاب علي ما وفوا بالاتفاق فيظنون أنهم خلاص الآن يدفعون صولة عسكر علي عنهم. فهاجموا عسكر علي فظن علي رضي الله عنه أن هؤلاء صالوا عليه وأنهم ما وفوا له بالصلح فوقعت فتنة عظيمة بين المسلمين. هذه مشاهد غيبها الله عز وجل عنها، فما لنا وللخوض فيها، بل واجبنا أن نقول كما قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم.
ما لكم جماعة
اشغلت كحب المحاكاة لك كنت ما فيني شيء. نعم.
ما لكم من جماعة
مع لزوم الجماعة؟ يجب عليك أن تلزم الجماعة، لأن لزوم الجماعة الخير والبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وقال: دعوتهم تحيط من ورائه، يعني الخير كله يحصل في لزوم الجماعة. ولأن أصلا لزوم الجماعة من أسباب دخول الجنة، مو كيف كنت مجتمع هذا تعيش فيه كما تشاء، لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ولأنك من حين مفارقة الجماعة تعتبر في عداد الأموات وإن كنت حيا، كما قال الوزير بن هبير الحنبلي تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. جزاك الله خير. والتأثف في المأكل والمشرب والملبس، تأثف لا تطلب الناس. أما إن جاءك شيء من الخير من غير مسألة ولا إشراف نفس، هذا مباح لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وغيره رضي الله عنه. ومن بلغت به المشقة إلى درجة يعني شدة الحرج، فهذا قد يرخص له في المسألة، لأن الله عز وجل ذكر عن موسى عليه السلام والخضر: استطعما أهل القرية، استطعما أهل القرية. وموسى من أولي العزم من الرسل، وموسى من أولي العزم من الرسل، ولكن ينبغي على المسلمين أن يكونوا متكاثلين في سد حاجة المسلمين بعضهم مع بعض. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأشعريون مني وأنا منهم، فإنه إذا نقص رزق بعضهم جمعوا أزواجه واجتمعوا عليه. لو ما كانوا في بيت واحد، بيتين ثلاثة أربعة أو خمس، خلاص جمعون وهذا أكلهم وتشاركون في الأكل، لأنه لا يليق بالمسلم أن يرى أخاه جائعا ثم هو يبيت شبعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع. كان الناس يعني حقيقة في أيام الفقر ما يموت فيهم أحد من الجوع، يتناصرون. الحين مع الغنى نسأل الله العافية صار في بطر وأشر، بعضهم يتفنن شلون يمنع الخير والرزق عن فلان، وشلون يكيد به، وشلون يمكر به، وشلون يؤذيه، وشلون كذا. كل هذا من الشر ومن سوء الأخلاق، وربما يكون مع ذلك من سوء المعدة. واجب الإنسان يكون مع المسلمين محبا للخير لهم. المؤمنون في توادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. وين أيضا العقيدة؟ يقول سفيان الثوري: إذا رأيت صاحب سنة في المشرق فأبلغه سلامي فإنهم قديم. ويقول أيوب السختياني: إذا بلغني موت مسلم في إحدى نواحي المسلمين فكأنما قطع أحد أعضائي. وين اللحمة هذه؟ ضعف. نسأل الله عز وجل أن يحيي في الأمة الإسلامية أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. نعم. وأن يكون الإنسان يسعى في عمل الخير، الدلع خير كفاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه لما قام أحد الصحابة وتصدق بسرة من مال، فتتابع الناس على الصدقة على الفقراء الذين جاءوا وهم مجتابي النمار، هؤلاء جاءوا يسألون مسألة أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، خلاص كادوا يشرفون على الهلكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك استنبط العلماء أنه أحيانا يكون الجهر بالصدقة أفضل من إخفائها، ومن هنا أخذوا قاعدة أنه قد يعتري المفضول ما يجعله فاضلا، لأن الله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني أخير أفضل، حذفت الهمزة تخفيفا، يعني الأفضل إخفاء الصدقة، لأنه يعني أسلم لقلب الإنسان من الرياء، فهو أفضل للإخلاص. الشيء الآخر أنه أبعد عن الأذى المتصدق عليه حتى ما يصيب الحرج أمام الناس. لكن إذا كان في الجهد بالصدقة مصلحة، مثل هذا الصحابي لما تصدق بسرعة تتابع الناس في الصدقة ونشطوا، هذا مصلحة. أو أن يتصدق على جهة معينة، مو بشخص بعينه، يعني جهة اعتبارية وهم غير موجودين، مثل ما يحصل الآن في مساجدنا، هذا طيب ما في شيء. يقول: يا جماعة ترى الآن في اليوم نجمع تبرعات لكفالة الأيتام في هذه الدولة المعينة، وهم غير موجودون، لا يصيبهم حرج ولا شيء، وأيضا هذا ينشط بعض الناس، بعض الناس يحب كفالة الأيتام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أو يقول: يا جماعة ترى في مجاعة في الصومال، مثل قبل 3 سنوات كذا، يا جماعة في مجاعة في الصومال، هذه الأخوة اللي عند الباب يجمعون للصومال حتى يعرف هو إيش الجهة التي يذهب إليها المال أيضا، وهكذا. هذا ما في شيء. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ليس من أركان الإسلام الخمسة، لكنه لحفظ أركان الإسلام الخمسة وحفظ الدين كله، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ العقيدة والتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم تلا قوله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الأمر المعروف والنهي عن المنكر لولا أنه يحفظ الدين كله ولا كان ما تبقى شريعة يدخلها التغيير والتبديل إذا صار ما فيه أمر معروف ولا نهي عن المنكر، لذلك اتفقت عليه جميع الشرائع. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن شاء الله بعد الأذان نكمل في فقه إنكار المنكر والأمر المعروف بعد الأذان إن شاء الله. والأمر المعروف والنهي عن المنكر له فقه، وهو باب خطير جدا جدا جدا. أول ما وقع الشر في هذه الأمة وقع من جهة الزلل في إنكار المنكر، فإن الخوارج كفروا علي لما حكم في الرجال، وهذا من باب إنكار المنكر. وأيضا صفة إنكار المنكر هي الحد الفاصل بين أهل السنة والخوارج، فأهل السنة لا ينكرون المنكر على وجه يعقبه منكر أعظم منه كما يفعل الخوارج، والخوارج لا، ينكرون المنكر ويريقون الدماء ويأتون بمنكر أعظم من المنكر الذي كانت تحتمله الأمة، والشريعة لا تأتي بهذا أبدا. أيضا من إنكار المنكر فقهه أنه مراعاة المرافق، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنكار المنكر باليد هذا حيث يجوز لك ذلك فيما لا يكون افتياتا على ولي الأمر، في بيتك مع أسرتك وذريتك يجوز لك هذا، أو في الشارع في شيء لا يترتب فيه يعني فساد ولا شر، لقيت بطل خمر أجلكم الله في الطريق في الشارع، وش سويت؟ أرقت الخمر في هذا عشان أسمح حد يجي يشربه، ما في شيء، في شيء. لكن تعتدي على الناس باليد وعلى من ليس لك عليهم ولاية، هذه حدود وتعزيرات، هذه ليست لك، هذا لولي الأمر، أو من يعني يستأمنهم ولي الأمر من أهل الحشد، وعلى يعني ذكره المتقدمون الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني إمام قديم مو يعني من مشايخة العصر حتى يقولون إيش علماء سلطة، لا يعني كل واحد إذا يعني ينكر بيده على الناس وش يصير؟ الناس أولئك يدفعون صوله عليهم ما يبغون، ويصير عركة وضربة وهوشة وفوضى، ويصير بعد ذلك فتنة أعظم من الفتن التي كان، لكن تأذى الناس وتنصحهم. وباللسان إذا كان يعني تعرف أن هذا منكر وعندك علم وعندك كذا وعندك كذا، أو من الشيء المعلوم تحريمه بالضرورة، لكن برفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. نعم. والإعراض عن الجاهل، الجاهل أحيانا يفتح عليك بغلط، يسب، يلمز، يغمز، أعرض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، مو يعني تقول له سلام، بعض الناس أنا سمعت مرة واحد غلط عليه قال له سلامة لا مو كذا، يقول شيخنا ابن عثيمين يعني يقولون قولا يسلمون به. نعم. العقوبة يقيمها ولي الأمر بالإجماع، الحدود يقيمه ولي الأمر بالإجماع. نعم. يقول هذا أصل الدين، يعني هو يقسم ذكر من العقيدة أصل الدين على مقتضى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لحديث جبريل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم ذكر والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما تقسيم البدعي للدين إلى أصول وفروع الذي أنكره شيخ الإسلام وقال هو من تقسيم المعتزلة، فهو أنهم قسموا بعض مسائل إلى أصول وفروع، وجعلوا هذه الفروع التي من خالف فيها لا يكفر، مع قيام الدليل على أن ما جعله من الفروع هو من المكفرات كترك الصلاة. ثم قال هذا اعتقاد أمة الحديث الذين لم تشنهم بدعة، يعني سنة سلفية واضحة ما عندهم بدع ولا ضلالات، هؤلاء السلف الصالح قرون المفضل، ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين. فقال فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا، إذا التمسك بالسنة هو الاعتصام بحبل الله، لأن الله ما أمرنا بلزوم التجميع، هذا منهج حركة، الله أمرنا بلزوم الجماعة، ولي الأمر وشعب المسلم كذلك كتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله، حبل الله وحده كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مو بالأهواء الذي ابتدعوها، والمخالفة للكتاب والسنة هي الفرقة، ذلك أهل السنة يسمون بأهل السنة والجماعة، والمبتدع يسمون بأهل الفرقة والبدعة، لذلك يقول شيخ الإسلام والبدعة والفرقة متلازمان، يفرقون الناس المسلمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فالبدع داعية الفرقة. نعم. يعني هنا ختم هذا الكتاب النافع وهذه العقيدة الصافية بتوجيه جامع يجمع الخير كله، وهو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. آمين. ختم عقيدته بالدعاء له ولمن يقرأ هذه العقيدة بالعلم والعصمة بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنة الله ورحمته. ونحن ندعو لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى أن يجزيه الله خيرا لنصحه للمسلمين ولما حفظه لنا من عقيدة السلف وهي إجماع كما نقلها عن أئمة الحديث، وهذا من أنفس وأهم متون العقيدة لأنه متقدم، ولد في القرن الثالث هجري ونقل إجماع أئمة الحديث في طبقته وفي طبقة الصحابة والتابعين. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس الذي شرحنا فيه هذه العقيدة وأن يجعله من صالح أعمالنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما نشكر الأخوة في أوقاف دبي الذين سعوا في ترتيب هذه الدورة وفي شرح هذا الاعتقاد النافع من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا في تيسير أسباب شرح القواعد الفقهية. ونذكركم أن غدا درسنا سيكون في الشارجة بإذن الله في مسجد السلف الصالح بعد صلاة المغرب مباشرة بإذن الله بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. يقول قال ابن القدامى أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام. لا، هذا ما يدعي عن كلام ابن القدامى، بالعكس يقول الجهاد موكول إلى إذن الإمام. يقول تقول أنه معلوم الإجماع على أن الجهاد منوط بولي الأمر، وين نلقاها؟ تلقاها في كتاب الجهاد لحمد بن إبراهيم العثمان، ذكر ما استطاع من الأدلة على ذلك. هذا يسأل عن أحد المشايخ، ترى أنا قالوا لي لا تذكر اسمه ولا ساعة أنسى ولا ودي أسبب إحراج لإخواني، بس ترى مساعدة من تكلمت عن فرق اليونان وما فيها شيء. يقول يعني فيهم 73 فرقة صح ولا لا؟ كنا طرائق غدا، فبعضهم أشوفه قام وزعل، لا يا معود ما فيها شيء ترى. إيش فيك تقول فيك تقرير؟ وذكر الشيخ فرق اليونان وزكوه ما فيها شيء يعني. لا لا تهولون أنتم عاد الأمور، ترى سهلات الحمد لله. احنا بنقدم الشيء المهم لأنه الإقامة قريبة. هل من نصيحة للشباب من التحزبات؟ هذا يبي له محاضرة، وأنا أنصح بقراءة كتاب حكم الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. الحزبية ما تجوز، والسمع والطاعة فقط لولي أمرك بالمعروف وللوالدين بالمعروف، ما حد له ولاية عليك ولا حد له سمع وطاعة عليك. ونعرفهم الحزبيين الله يهديهم عندهم حركات يستدلون بإمارة السفر على إمارة الحزب والتجمع حقهم الحركي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أقل اجتماع قال لا يسافر اثنان حتى يؤمروا أميرا عليه، ويجعلون كلام شيخ الإسلام الذي قاله في الإمامة الكبرى على الإمامة الحركية والعياذ بالله والإمارة الحركية. هذا تلاعب بالنصوص، وهذا من وضع كلام أهل العلم في غير مواضع، هذا كذب وتدليس على الأمة الإسلامية. أنت الحين إذا سافرت مثلا من الإمارات للسعودية تبي تروح العمرة، أو سافرت من الكويت لمكة تبي تروح العمرة، معك اثنين ثلاثة، أنت صرت أمير عليهم، أنت تظن أنك أمير خلاص يعني مسكت؟ ها؟ أمير يعني شنو؟ إذا وقفوا يعبون بنزين يعبون خصوصي ولا يعبون عادي صح؟ يبون يأكلون غدا أكثرهم حضر يبون السمك ومعاهم واحد لا مو بحضري يحب اللحم، ها نشتري مندي ولا نشتري مكبوس ومطبق زبيدي، ها ما ادري بس بالطريق فيه مطبق زبيدي ولا لا. او انه والله نبي نجر فندق 5 نجوم ولا فندق 4 نجوم، او انه كذا وكذا بس، او انه نصلي الصلاة جمع تقديم ولا جمع تأخير، اما اشتري باقي الامارة شنو هذا الحكي؟ انت الحين من الدش تختم جوازك والدش حدود السعودية انت تحت امارة وملك آل سعود، هم ولاة الامر مو بنت، لا تصدق نفسك يا ابوي. انت الحين زين كنت بسفر وعوت بالعمرة طول حدود السعودية انت تحت امارة بن سعود، ودشيت الحين انت الامارات تحت امارة خليفة بن زايد ولا لا؟ سيب حدك تشتري اسمه كبسة ولا سمك، صح ولا لا؟ ما تسوي لي حزب وبيعة وفتنة وسمح وطاعة؟ لا. وبعضهم شي يقول، يقول ناخذ حنا العهد على شبابنا، بس ما ادري عاد يحطون له مسدس هني مثل الاخوة، ممنوع نسميه مثل الحزب الحركي ذاك، يحطون مسدس ويحطون مدري شنو قرآن ومسدس، ما أدري كان يهون يمكن يطخونه بعد ما أدري والله. المهم عندنا ناس مثلهم انتسبوا إلى الدعوة السلفية ثم صاروا مثلهم حركيين، صاروا يأخذون العهد عليهم، يقول حنا مو مثل ديراك، ديراك عندهم بيع، حنا عندنا عهد، نفس الشيء حكم واحد ما يجوز، ولا يحل له أن يبايعه تغرة أن يقتل، يعني أي واحد يبايع واحد وعندنا ولي أمر حكم الشرع إن هذا يقتل، بس حنا مطوفين ما نقتل، ليش نصبر نصبر ندفع بالأخف بالأخف غدي الله يهديهم، ولا واجدين اللي يسووا عهد لأن يعني مقصوص عليهم يا حال مساكين، ليش؟ لأن إذا مسكوا ليهم من صغره خلاص ربوا على السفر الطاعة لهم، وإن هم كل شيء صح واللي خالفهم كل شيء غلط، عندهم نشيدة بهذه يحفظون ليهم من صغره ليهم، يطلعون رحلة بار وكذا ودعوة إلى الله وأخي في الله وكذا، بعد شوي شوي يحفظون النشيدة يصير مثل النشيد الوطني، ولا للحزب لا تسأل عمن بناه إنه فلان كل ما فيه حسن، يعني أثبتوا العصمة لمؤسس دعوته. السلف ليسوا كذلك، لما يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول حنا نأخذ عهد أن الخضر أخذ العهد على موسى على أن يتبعه، الخضر فعل هذا عن توقيف من الله عز وجل، أليس كذلك؟ وما فعلته عن أمري، توقيف من الله عز وجل، أنت عندك توقيف بس عندك منع أصلاً من الله عز وجل، عندك ولي أمر ما يجوز تأخذ البيعة لغيرك كما ذكرنا في الحديث في صحيح مسلم، بعدين أنت عندك علم لدني مهب عند أولي العزم من الرسل. العلم الظاهر درسه قدام الناس كلها، ما في سراديب حزبية ولا ديوانيات مغلقة. قال عمر رضي بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت 2 يتناجون في أمر دينهم دون العامة فعلهم على فعلم أنهم على باب ضلال. وفعلا كان في فراسة يتفرس، كان يرتبون انقلاب من وقت عمر بن عبد العزيز وهو من خيار الخلفاء الراشدين، ما جاء مثله بعد الخلفاء الأربعة. فهذا يدل على ماذا؟ على أنهم يبون الحكم لو كان ولي أمر والله ما لهم عليه سبيل، صح؟ الحين خلاص وقت الصلاة، بعد الصلاة نكمل منظومة القواعد الفقهية ونختم شرحها بإذن الله.